الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
مسألة: لو ساحقت المرأة ذكرا وحملت هذه الفكر بعدما جامعت المرأة زوجها، فماذا عن المرأة وماذا عن البكر، وماذا يكون حكم الزوج؟ المسألة اختلافية عند بعض الفقهاء كما جاء في الروايات على أن المرأة ترجم لأنها محصنة، والولد يلحق بصاحب الفراش، يلحق بالزوج باعتبار الولد خلق من ماء الزوج، والبنت ينتظر أمرها إلى أن تضع، ثم بعد ذلك تجلد بحد تام وقيل بالتعذير. إذا وضعت يلزم الواضع شق البكارة، شق البكارة عليه مهر المهر، فعلى المرأة على الزوجة الموطوعة أن تعطي مهر المهر، يعني مهر نساء البكر، فعليه المرأة يجب عليها مهر المهر كما عليها الراجل لأنها محصنة. هذا المعنى ورد في الرواية عن الإمام الحسن حيث جاء القوم يسألون أمير المؤمنين عن مثل هذه المسألة، كما كان أمير المؤمنين في المجلس إنما كان الإمام الحسن، فقال لهم اسألوا وأجيب إن أخذ فمن الله ومن أمير المؤمنين وإن أخفأت فمني، فأجابهم بهذا المعنى أو بمثل هذا الجواب على أنه على المرأة الرجل وعلى الرجل أن يلحق به الولد وعلى البنت الشاب. الإمام لما رجع قال لو كنت لأجبت بمثل هذا الجواب. هذا المعنى أيضا يدل على ما نحن فيه بالنسبة إلى الروايات. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان القيادة. القيادة لغة يأتي بمعنى القود، ومنه القائد في كل شيء، والمصدر القيادة. الفرق بين القائد والسائق: القائد يكون ما يقوده خلفه، ولكن السائق يكون ما يسوقه أمامه. هذا الفرق بين القائد والسائق. فالقائد لغة بهذا المعنى ما يقود الشيء، ما يأخذ الشيء ويسير به، ولكن اصطلاحا القيادة في المصطلح الشرعي عبارة عن الرجل، وقيل المرأة كذلك، التي تقود الفواحش. الظاهر أن المراد من الفواحش هنا الزنا واللواط والمساحقة، فإذا كان الرجل يقود رجلا آخر للواط، يعني يوقع اللواط بين رجلين، أو يوقع المساحقة بين امرأتين، أو يوقع الزنا بين رجل وامرأة، هذه تسمى بالقيادة. طبعا بالنسبة إلى تعريف القيادة وقع نزاع عند الفقهاء باعتبار مدى سعة القيادة ومصادق القيادة. منهم من ذهب إلى أن القيادة هي هذه الموارد الثلاث لا غير، ومن الفقهاء من ذهب إلى أن القيادة عبارة عن الزنا واللواط فقط، بشرط أن يكون القائد رجلا، وفي المرأة لا يصدق عنوان القيادة. ومنهم من قال عن اللواط والزنا أعم من أن يكون القائد رجل أو قائدة امرأة، فلا فرق بينهما. واختلاف المسألة اختلاف الرواية كما سنقف عليها من خلال التفصيل. فعليه القيادة ظاهرا عند المصنف والشارع عبارة عن الرجل أو المرأة التي تقود رجلا آخر مع رجل أو تقود امرأة مع رجل أو تقود امرأة مع امرأة. هذا القيادة. تثبت القيادة بمرة قيل ذلك كما عند السيد الكوفي، وقيل تثبت القيادة بالإقرار مرتين. لماذا؟ ظاهرا يقال على أنه في الحدود إنما تثبت المعاصي والكبائر والفواحش غير ما ورد بالنص بالخصوص، يعني في غير الزنا وفي غير اللواط حيث كان يثبت بأربع رجال، في غير هذين الموردين جميع المعاصي إنما تثبت بالبينة بمعنى شهادة رجلين، وحتى في بعض المعاصي لا تقبل شهادة المرأة لا منضمة ولا منفردة بالنسبة إلى الحدود بالخصوص، يعني إلى الذنوب الكبيرة لا في الموارد الأخرى، لأنه في بعض الموارد تقبل شهادة المرأة منضمة مع الرجل أو منفردة عن الرجل، أربع نساء بمقام رجلين، لكن بالحدود ورد على أنه لابد أن يكون الشاهد رجل، سواء كان رجل منضم مع المرأة كما في الزنا أو رجال فقط من دون الانضمام كما في اللواط. وفي مثل هذه الموارد قال لابد أن يكون الإقرار عبارة عن مرتين، لأن البينة في الحدود عبارة عن مرتين، فمن بعد تنقيح المناط ألحقوا الإقرار بالبينة. يرجى الانتباه، السيد الكوفي حفظه الله يقول هذا من القياس، من القياس الباطل، لأنه فيما نحن فيه لم يرد نص لا فرق في الإقرار بين الحدود وغير الحدود. لو أقر في الدين مثلا بمرة واحدة يلزمه ذلك، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولو بمرة واحدة يقر. كذلك في الحدود ما الفرق؟ إنما ورد في الزنا أربع مرات إقرار أو في اللواط أربع مرات أو في المساحقة، خرج ذلك بالدليل، وإلا جميع الموارد يدخل تحت عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فما نحن فيه يدخل تحت العموم حيث لا دليل لنا بالخصوص. ومجرد من باب التنقيح المناط ومن باب الأولوية وما شابه ذلك، هذه كلها قياسات ليس لنا مع مثل هذه القياسات حاجة. فلذا قالوا يكتفى بالمرة الواحدة، ولكن المصنف والشارع قال لابد من الإقرار بمرتين. وقيل يعني كأنما القول مريض وكأنما القول بعيد، وقيل أنه يكتفى بالواحد. هذا معنى القيادة وفي ثبوت القيادة إما بالإقرار مرتين أو بالبينة عبارة عن شاهدين عادلين. ثم بعد ذلك حد القائد ورد في الروايات أنه له ثلاثة أرباع، يعني عبارة عن 57 صوت، وهذا المعنى نعم 75 صوت عفوا 75 صوت وهذا المعنى ورد في الرواية. كأنما بعض الفقهاء لا يقول بهذا المعنى أيضا، إما لعدم قبول الرواية أو لتعارض بعض الروايات في هذا الباب، فكأنما يقول عليه التعزير بما يراه الحالم من دون التحديد، ترسل أيضا اختلافية. ثم بعد ذلك يا ترى يجوز الكفالة في الحد مطلقا مطلق الحدود، هذا المعنى عام لا يختص بالقيادة، في كل الحدود يجوز الكفالة أو لا يجوز؟ بمعنى أن من وجب عليه إقامة الحد يجوز أن يتكفل ويضمن من قبل شخص ويتأخر هذا الحد أو لا يجوز؟ الحق لا كفالة في الحد كما عن الرسول الأكرم، فعليه لا يجوز التأخير ولو ساعة ولو لحظة واحدة، لا يجوز تأخير الحد. فمن هذا المنطلق يقال لا يجوز الكفالة في الحد كما لا يجوز الشفاعة في الحد، وهذا المعنى أيضا ورد في الروايات. أم سلمة كانت عندها أمة فاسترقت من قوم، فأرادت أن تشفع لها عند النبي في إجراء حد السرقة، فالنبي قال لها لا تشفعي، ما مضمون الرواية؟ لأن هذا حد والحد لا يضيع. روايات أخرى عندنا تدل بوضوح على أنه لا يمكن الشفاعة في الحدود، لا يمكن الكفالة في الحدود. ثم بعد ذلك يرد في تفريع على هذا المعنى أنه يجوز الشفاعة أو الكفالة فيما إذا كان هناك عذر شرعي، مثلا كان الرجل مريض وإذا أردنا أن نقيم عليه الحد فإنه يموت، ربما الحد الجلدي، ربما يموت والمطلوب من الجلد دون الموت، ليس مفرج، ربما يموت. لذا يجوز في مثل هذه الموارد أن يتكفل من قبل الشخص لكي يبرأ من المرض ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. هذا بالنسبة إلى الفصل الثاني، اللواط والمساحقة والسحب والقيادة. ثم بعد ذلك يرد في الفصل الثالث عبارة عن القيد، ما معنى القيد لغة واصطلاحا، وكيف يثبت القيد، شرائط القيد، كيفية إجراء حد القيد، مقدار القيد، وغير ذلك من المباحث التي نقف عليها إن شاء الله من خلال أسئلة. وقيل هنا وتحدان المرتان حد السحب لعدم الفارق فيه بين المحسنة وغير المحسنة، ويلزمها أي الموضوع ضمان مهر الند للبيت لأنها سبب في إهاب قدرتها، يعني إذهاب البكارة، وديتها يعني دية هذه الإذهاب البكارة عبارة عن مهر النساء، وليست كالزانية المطاوعة. قيل ليس عليها، يعني ليس على المرأة مهر الميت. لماذا؟ قال إن البيت باغية والباغي ليس له شيء، فدون أن البيت كالزانية والزاني باغي والزاني باغية، فمثل هذه البيت لا تأخذ مهر النساء، مهر أمثالها. ولكن أشاره يقول له هذا المعنى غير صحيح، وليست البيت كالزانية المطاوعة حيث كانت باغية، لأن الزانية الفرق بينهما، الزانية أذنت في الاكتظاظ، الزانية الباكرة أذنت في الاكتظاظ لذا ليس لها شيء فبغت، بخلاف هذه البيت. هذه البيت لو تعلم واقعا تحبل من مثل هذه المرأة ربما ارتدعت عن هذا المعنى، ولما تفعل المساحقة لو علمت، فعليه لا تدري، فبما أنها لا تدري قال لها مهر المثل باعتبارنا ليس باغية. نعم، حتى لو كانت مطاوعة، أنها طاوعتها مجرد التذاذ لا مجرد مثل هذه التبعات أن تحبل من مثل هذه المرأة. بخلاف هذا، يعني بخلاف ما نحن في البكر التي سحق. وقيل ترجى موضوعا استنادا إلى رواية ضعيفة السند مخالفة لما إلا على عدم المساحقة مطلقا، يعني فيما نحن فيه الروايات مختلفة من حيث أنها بعضها تدل على الراجل ولكن بعضها تدل على عدم الراجل. فعندما تكون الروايات متعارضة ابتداء يرجع إلى المرجحات، نجد روايات التي تقول بعدم رجم المساحقة أقوى سندا من تلك الروايات التي تقول بالراجل، لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا سواء كانت محسنة أو غير محسنة من الأخبار الصحيحة. وابن أدريس نفى الأحكام الثلاثة، يعني المهر مهر المثل، والإلحاق إلحاق الولد بالأب، والرجم بالنسبة إلى المرأة. وابن أدريس نفى الأحكام الثلاثة. وأما الرجم فلما ذكرناه، يعني ابن أدريس إنما نفى الرجم باعتبار رواية الرجم ضعيفة. وأما نفى إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه، باعتبار هذه البكر لم تكن زوجته فلم تلد على فراش الرجل، الولد يلحق بالفراش يلحق بالزوجة، فكيف يقال بالإلحاق بالرجل؟ وأما إلحاق الولد فإنما أنكره ابن أدريس فلعدم ولادته على فراشه والولد في الفراش. وأما الفاء ماهر أنكره ابن أدريس فلأن البكر باغي بالبغية، لأن البكر بغية بالمطاوعة، يعني بغت الباكرة بالمطاوعة. وأما المهر فلأن البيت البغية المطاوعة فلا مهر لها. وقد عرفت جوابه أنه الولد يلحق لأنه الولد للفراش، وهنا يصدق عنوان الفراش باعتبار الولد من ماء الرجل والراجل للرواية. ربما الرواية نقول معها نذري على أنه رواية ضعيفة فلا ترجم، إنما تحس. وأما مهر المثل أنها ليست باغية لأنها وإن كانت مطاوعة لكن لا تعلم، لأن المرأة عندها مني الرجل. بالنسبة إلى هذه المسألة نعم
لا يلحق للرجل، أنا قلت لو كان كانت متزوجة
الآن المرأة أخذت مني الرجل ثم ساحقت البيت والبيت حبلة، هذا الحامل من أين يكون؟ يكون من ماء الرجل، شيء واضح جداً واضح لأنه يكون من ماء الرجل، يعني من حيمنات الرجل وبويضيات البيت. أما الروايات رواية واحدة المجلد 18 صفحة 426 لطيفة الرواية جداً، الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال الرواية الشارح قال الرواية صحيحة، ولكن السيد الكوري يقول الرواية صحيحة وليس صحيحة. الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام يقولان، يعني كأنما هذه يذكراني فضائل الإمام الحسن وعلم الإمام الحسن، يقولان بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليهما السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال وما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال وما هي؟ تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها، يعني حامية لا زالت حامية لا زالت حارة، فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النقطة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام معضلة وأبو الحسن لها. وأقول يعني هذه من المسائل التي يسأل منها بها أبو الحسن عليه السلام باعتبار معضلة، وأبو الحسن هو حلال المشاكل حلال المعضلات. لكن أقول فإن أخذت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخفت انظر التواضع، مع أنه إمام معصوم بلا شك يصيب لكن مع ذلك تواضعا، وإن أخفت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله تعالى. يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر، أولا يؤخذ مهر الجارية لأنها في فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشخ يعني تشخ البكار، فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، إذا المرأة ترجم حسب هذه الرواية، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبي صاحب النقطة، ثم تجد الجارية الحد. قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه فقال لو أنني المسؤول ما كان جواب عندي فيها أكثر مما قال ابني. في رواية إسحاق بن عمار في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام فقلت له ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، يعني ما قال بهذه الأحكام الثلاثة. بالنسبة إلى اختلاف المعاصرين في التحرير لطيف الاختلاف لا بأس، في التحرير المجلد الثاني صفحة 451 لو وقع زوجته فساحق الطفل فحملت البكر فالولد للواطي صاحب الماء، وعلى الصبية الجلد 100 بعد وضعها إن كانت مطاوعة، إن كانت مطاوعة البيت تجلد 100، وإلا كانت مكرهة ربما ليس عليها شيء لأنه رفع عن أمتي ما تكرم، فإن كانت مطاوعة ضربت 100 جلدة، والولد إن لم تكن مطاوعة والولد يلحق بها أيضا، يعني إن لم تكن مطاوعة الولد يلحق بالبيت، وهذا عجيب. وإن كان الشارح أيضا قال على أنه على الأقوى، يعني المسألة اختلافية فيما نحن فيه بالنسبة إلى الحاق الولد بالأب أو بالبنت، ولكن لابد أن يلحق بالأب بناء على أنه خلق من ماء الأب وإلا لم يخلق من ماء البكر وحدها، باعتبار يحتاج إلى بيضات من بيضات الأم و
نعم
على نحو الاشتراك، فعليه لا بد أن يلحق، لأن السبب الأول هو الأب وليس الأم، السبب الأول هو الأب. حتى بالنسبة إلى أنه يقال البنات أو الولد، السبب الأول في تعيين البنت أو الولد هو عبارة عن الرجل. الرجل لو كان بيضته عز أو ما أدري إيش ويكون مع الزوجة عند ذلك يكون بنت، وإلا يكون عبارة عن الولد. فعليه الحاق البنت الحاق الولد بالبيت، هذا فيه نظر. ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. وأما المرأة فقد ورد أنها عليها الرجل، وفيه تأمل، فيه تأمل ربما باعتبار أنه سند ضعيف. والأحوط الأشبه فيها الجلد، إذا رأي السيد الإمام نعم لا هذا التحريم، سيد الإمام هذا رأيه أنه عليها الجلد من الأحوط. حتى تكمل أو تكمل المجلد الأول صفحة 250 مسألة 197، لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فسحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فعل المهر فعل المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة. وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد. تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، لأن هذه الرواية ليست رواية ضعيفة إنما هي صحيحة، تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له، أن هذا بغي، هذا المعنى غير صحيح. متأخرين ابن إدريس. تقدم أن الصحيح نص في خلاف ذلك، وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل فهو اجتهاد طعمة علمائية، فهو اجتهاد في مقابل النص، فلا يمكن المساعدة عليه في وجه من الوجوه.
أنا
أريد
مع الكلام مع ثبوت الجريد، يعني عزم لا بأس
بل أنه صحيح رواية،
ولكن
صحيح رواية لا، حتى لو قلنا رواية ضعيفة أنها ليس على المرأة مهر النساء، مهر النساء للبيت ليس عليها باعتبار أنه إيش، باعتبار أن البيت بغى، يقول هذا غير صحيح، البنت ليست باغية.
متى هذا؟ غير أدنى
رواية؟ لا، شو أثبتنا رواية ولم تثبت الرواية.
إذا
مطلقا سيدي مولاي مطلقا، هذا معنى آخر، هذا معنى آخر. سواء قلنا بثبوت الرواية أو بعد ثبوت الرواية، يقول إنما لم يجب مهر المثل على المرأة الموضوعة بالنسبة إلى البيت من بناء على أنه بغت البيت، يقول هذا لا وجه له من الوجه. كيف تقول بغل؟ الزانية صح بغل، ولكن البتر المساحقة لم تبغي على طلب مثلا الولد وما شابه ذلك، ليس حكم حكم الزانية. والقيادة الجامعة بين فاعلي الفاحشة بنحو الإضافة من الزنا واللواط والسحت، إذن ثلاث موارد. وتثبت القيادة بالإقرار مرتين من الكامل، الكامل عبارة عما يكون بالغ عاقل، من الكامل بالبلوغ والعاقل والحرية المختار غير المكره، ولو أقر مرة واحدة عذر. وتثبت بشهادة شاهدين ذكرين عدلين، ذكرين إشارة لأنه لا تثبت بالنساء مطلقا، لا منضمات مع الرجال ولا منفردان. والحد للقيادة 75 جلدة، حرا كان القائد او عبدا، مسلما كان او كافرا، رجلا كان او امراه. في هذا المورد لا، حرا كان التعذير ورد بالنسبه للعرض فقط الزنا، والا في غير مورد الزنا هذا يجب قيام، يحتاج الى نص، وحيث لا نص يدخل تحت العمومات تحت الاطلاق. كان نعم لا، بالنسبة إلى القائد، بالنسبة إلى الإقرار، الإقرار لا بد أن يكون حر، ولكن القائد أعم أن يكون حر أو عاق. غير لو ثبتت القيادة بالبينة حتى تثبت على العاق، هذا الفرق. بالنسبة إلى الإقرار لا يثبت لأنه يضر المولى، فإقرار العقلاء على غيرهم لا يجوز، لا يثبت. أما لو كان مثلا قائد عبد بين فاعلي الفاحشة وثبت هذا المعنى بالبينة، يا ترى يحد بحد 75 أو لا يحد، لا شيء في حد، فلا فرق بين العبد والحر، كما لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين الرجل والامرأة، هذا لا فرق فيه كلام، وإن كانت الروايات مطلقة. وقيل بالنسبة إلى هذا المعنى جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 471 مسألة 14 تثبت القيادة وهي الجامع بين الرجل والمرأة أو الصبية. إذن ليس فقط بين الرجل والمرأة، لا حتى بين الرجل والصبية، هذه أيضا يكون من القيادة. طبعا هذا مسألة اختلافية، هذا إنما يستفاد لو قلنا بسعة الإطلاق في الروايات، وإلا روايات جاء بين الرجل والمرأة، كلمة المرأة أخرج القضية، ولكن عند السيد الإمام على أنه لا تثبت القيادة وهي الجامع بين الرجل والمرأة أو الصبية للزنا، أو الرجل بالرجل أو الصبي للواق، في الإقرار تثبت، إذن أخرج السحر، في هذا التحديث أخرج السحر، في الإقرار مرتين، وقيل مرة والأول أشبه أنه لا بد من مرتين، خلافا للسيد الخوي، ويعتبر في الإقرار بلوغ المقر وعقل المقر واختيار المقر وقصد المقر، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه، وتثبت أيضا لشهادة شاهدين عدله. في التكملة المجلد الأول صفحة 250 السابع القيادة وهي محرمة بلا خلاف ولا إشكال، بل إن حرمتها من الضروريات التي يعرفها كل متشرع، وهي الجامع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط، وبين النساء والنساء للسحر. إذن فالدائرة أوسع بالنسبة إلى نظر السيد. مسألة 198 يقول تثبت القيادة بشهادة رجلين. نعم أي من هذا الباب ربما أحسن من هذا الباب ربما بينهما عن خصوص المال. تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، لعدم قبول شهادتهن إلا في موارد خاصة، وما نحن فيه ليس من تلك الموارد. وأن تثبت بالإقرار مرة واحدة، المشهور عدم ثبوتها بذلك، بل لا بد من الإقرار مرتين، ولكن لا يمكن ثبوتها بالإقرار مرة واحدة، والسبب في ذلك لطيف، والسبب في ذلك هو أنه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرتين. نحن أبناء الدليل، نحتاج إلى دليل نفس خاص. وما عن المراتين من أن كل ما يثبت شاهدان عادلان من الحدود فالإقرار فيه مرتان لا مستند له أصلا، ودعوى أن اعتبار الإقرار فيه مرتين لفحوى اعتبار الأربع، يقال بما أنه في مثل هذه الموارد أصلها يعني أصل الزنا كيف يحتاج إلى أربع مرات، إذن القيادة إلى الزنا يحتاج لا أقل عبارة عن مرتين من الإقرار. يقول ودعوى أن اعتبار الإقرار فيه مرتين لفحوى اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع واضحت الفساد، فإنها من قياس محض ولا نقول به، فالنتيجة أنه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم، جاءت هذا عام يشمل جميع الموارد الحد وغير الحاد ولو كان مرة واحدة، لذا لا يذهب إلى قول المشهور. وقيل وقال الشيخ يضاف إلى جلده أن يلحق رأسه ويشهر في البلد، يلحق الرأس ويشهر يحلق رأسه ويشهر في البلد، وينفى عن البلد إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه، فالظاهر أن يرجع حكمه إلى الإمام بأول مرة، يعني ينفى ولو ثبت الإقرار لأول مرة، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ووافقه المفيد على ذلك، يعني وافق الشيخ المفيد على ذلك باعتبار أنه المفيد أيضا قال بهذا القول وهو أستاذ الشيخ، إلا أنه جعل النافي نفي عن البلد في المرة الثانية، يعني في المرة الأولى يحد وفي المرة الثانية لو كرر القيادة فإنه ينفى عن البلد، ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نافي. لماذا؟ لأنه مشهور عليها ذلك الأصل عدم ذلك لإخالة الدراعة الأصل هذا الوجه الثاني، الوجه الأول للأصل والوجه الثاني ومناقاة النافي لما يجب مراعاته
من ستر المرأة، لأنه المقصود ستر المرأة. والحال إذا ذهبت إلى بلد آخر ربما تفعل هذا الفعل الشنيع مرة أخرى. نعم. التكملة المجلد لا بأس أن نقرأ من التحريف ثم بعد ذلك التكملة. أما الروايات المجلد 18 صفحة 429 عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله، هذه الرواية التي ذكرها، قلت لأبي عبد الله أخبرني عن الخواد ما حده؟ قال لا حد عن الخواد، أليس إنما يعطى الآجر على أن يقول قلت جعلت كذا، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما. قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى، يعني هذا اللي يؤلف بين الذكر والأنثى، ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما، فقلت هو ذاك هو ذاك. قال يغرب 3/4 حد الزاني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. وفي خبر آخر لعن رسول الله الواصلة والمتصلة ظاهرا، يعني الزانية والقوادة في هذا الخبر. في التحرير المجلد الثاني 471 مسألة 15 يحث القواد 75 جلدا 75 جلدا 3/4 حد الزاني وينفى من البلد إلى غيره. والأحوط أن يكون النافي في المرة الثانية، الأحوط أن يكون يعني تبعا لقول المفيد، قول المفيد، والأحوط أن يكون النافي المرة الثانية. وعلى قول المشهور يلحق رأسه، يحلق رأسه ويشهر ويستوى فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة، إلا أنه ليس في المرأة إلا الجل، فلا حلق ولا نفي ولا شفت عليها، ولا يبعد أن يكون حد النافي بنظر الحاكم. في التكملة المجلد الأول اختلاف الفتوى بسيط. في التكملة المجلد الأول صفحة 251 مسألة 199 إذا كان القواد رجلا فالمشهور أنه يضرب 3/4 حد الزاني، فالمشهور أنه يضرب 3/4 حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه بل الإجماع عليه. وهذا هو العمدة، يعني العمدة في المسألة دليل هو الإجماع، وإلا لا نقول بالرواية. لماذا؟ وأما ما رواه محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان فلا يمكن الاستدلال به على اجتهاد، فإن محمد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة، بل الظاهر أنه محمد بن سليمان البصري أو المصري الذي ضعفه النجاشي، فإنه مذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية، على أن الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى. الرواية تخص الذكر والأنثى دون الذكر والذكر أو الأنثى والأنثى، ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به بالأولوية القطعية، وأما الجامع بين الأنثى والأنثى يعني المساحقة فالرواية ساكتة عنه. فإذا المدرك هو الإجماع فقط. وقال جماعة أنه ينفى من مصر إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف، ضعيف لضعف المستند، لأنه مصر ضعيف بالنسبة إلى الحاد للإجماع، أما بالنسبة إلى الناس ضعيف لضعف المستند كما علم. وقيل يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور ولكن لا مستند له. وأما إذا كانت قوات امرأة فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف، لكنه لا يخلو من إشكال، وليس عليها نافي ولا شهرة ولا حلق، ظاهرا ليس عليها الجلد، إنما عليه التعزير باعتبار الجلد ورد في الرجل دون المرأة، وليس عليها نافي ولا شهرة ولا حلق بلا إشكال ولا خلاف لعدم الدليل على شيء من ذلك. ولا كفالة في حد، بل يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت مؤخر، بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته. ولا تأخير على المسألة الثانية، ولا تأخير في حد، بل يستوفى متى ثبت. ومن ثم يعني ومن هنا نجد أنه لا يعطل حتى لو حضر بعض الشهود دون البعض، فإنه يجلد ذلك الذي حضر قبل حضور الجميع، كما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين نفس هذا المعنى، قال لا تأخير في الحد اجلدوهم، قالوا الآن يأتي قال اجلدوهم فجلدوهم. ومن ثم خذ
الشهود
مثلا يجي 4 ثلاثة شهود قبل ما يجي الواحد، لأنه يحدون، لأنه ليش؟ لأنه ننتظر الواحد اللي يجي استلفوا يعني بالشهادة في الجماعة، تقول هناك واحد فليكن الآن شهدوا 3
أقل من الأربعة. مثل تعبدية ومن ثم حتى شهود الزنا قبل كمالهم يعني قبل إكمال الأربعة في مجلس الشهادة، وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد لكن مع ذلك حده إلا مع العود، إذا كان عود يجوز التأخير ويجوز الكفالة. المانع من إقامة الحاد في ذلك الوقت أو توجه ضرر بيت المحدود فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة. الوسائل المجلد 18 صفحة 336. قال أمير المؤمنين إذا كان في الحد لعل أو عسى، لعله يأتي عسى أن يأتي، إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل. روايات الكفالة 333. قال رسول الله لا كفالة في الحد. روايات عدم الشفاعة في الحد 332. عن أبي جعفر عليه السلام قال كان لأم سلمة زوج النبي أنا فسرقت من قوم فأتي بها للنبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله. وقال رسول الله لأسامة بن زيد لا يشفع في حد. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفع عن أحد في حد، وإذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه، يعني حتى الإمام لا يملك إذا بلغ الحد إلى الإمام، على الإمام حتى يقيم الحد فلا يملك الشفاعة. واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم من صاحب العمل، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غير المسلم إلا بإذنه. فلا شفاعة في إسقاط الحد لأن الحد حق الله أو مشترك، ربما يكون المواد كالفرد مشترك بين حد الله وبين حد الناس، ولا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحد في حد، وقال عليه السلام ليس في الحدود نظرة ساعة. الفصل الثالث في الفرد، وهو القادس لغة بمعنى مطلق الرمي، ولكن اصطلاحا نقل إلى رمي خاص، ويسمى بمثل هذا النقل النقل المألوف من معنى مطلق إلى معنى خاص. فاصطلاحا هو الرمي بالزنا أو اللواط فقط دون المزاحقة ودون الكلمات الأخرى، فقط الزنا أو اللواط، مثل قول القائل زنيت بالفتح وبتاء الخطاب، أو لدت مثلا، أو أنت زان، أو لائق، وشو هذه الكلمات من الألفاظ الدالة على القذف، طبعا يقولها مع الصراحة، يعني صريحا يقول ذلك، لا يذكر شيء يدل على الزنا كناية، وإن كان الكناية أبلغ من التصريح، ولكن الذي يوجب القذف الصراحة في القول زنيت أو لست. مع الصراحة والمعرفة، يعني أي معرفة القاذف بموضوع الله أنه لفظ الزنا وضع إلى هذا العمل الشنيع الذي لم يكن بعقد شرعي مثلا، يعرف هذا المعنى بأي لغة كان، وإن لم يعرف المواجه معناه، يعني حتى لو لم يعرف المخاطب والمواجه معنى كلمة زنا، رجل فارسي عزمه ولكن العرب يقول زنت مثلا زنيت أو لدت أو ما شابه ذلك، في هذه الحال لو كان القاذف يعرف معنى هذه الكلمات وإن لم يعرف المواجه والمخاطب يحاج حتى القاذف، ولو كان القائل جاهلا بمدلوله، القاذف يجهل مدلول كلمة لطة مثلا ما معنى اللواط يجهله، فإن عرف أنه يفيد فائدة يكرمها المواجهة عزرة لأنه يؤذي المواجهة والمخاطر فيعزر من هذه الجهة، يعرف أنه كلمة لطة مثلا كلمة ترضي طرف المقابل، لا يعرف المعنى بالتحقيق، ولكن إجمالا يعرف أن هذه الكلمات العربية المؤذية جدا، فإذا به يقولها لطرف المقابل في هذه الحالة يعذب، وإلا إذا لم يعرف شيئا فلا شيء عليه. أو قال لولده الذي أقر به لست ولدي، هذا من مصادر الفات. إذن الفات يتحقق بكلمة الزنا واللواط. طبعا حرمة الفات لا شك ولا إشكال للأدلة الأربعة، للآيات مثل قوله تعالى الذين يرمون المحصنات، إلى قوله تعالى فلهم ثمانين جلدة. يجلدون 80 فيجلدونهم 80 جلدة. وأما الروايات المجلد 18 صفحة 431 عن مولانا رضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله وحرم الله. طبعا هذه أيضا يستفاد من دليل عقلي، يعني دليل نقلي ودليل عقلي في آن واحد. وحرم الله ترك المصطنعات لما فيه من فساد الأنساب أولا، ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق. وعن ذي صلى الله عليه وسلم نعم وإن لم تكن ذلك. وعن الذي يعني يرمون العفيفات هنا، اي ليس معنى المتزوجات لانه المحصنات مرة هذا تؤثر معاني. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى محصنا او محصنه احبط الله عمله وجلده يوم القيامه 70,000 ملك من بين يديه ومن خلفه، ثم يؤمر به الى النار والعياذ بالله. عن ابي الحسن الحداء قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فسالني: ما فعل غريمك لطيف؟ ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة. قلت: ذاك ابن الفاعلة. فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا، قال: قلت: جعلت فداك، يعني كأنما ارتبك أبو الحسن الحذر، قال: قلت: جعلت فداك، إنه مجوسي، أمه أخته، هذا رجل مجوسي أم أخته، يعني يجوز عندهم. فقال: أوليس ذلك في دينهم نكاحا؟ صحيح، هذا عندنا حرام لكنهم حلال نكاح، فعليه كيف تقول ابن الفاعل؟ حتى عندنا رواية أخرى قال راوي العام، كان عنده عام من الفاعل أيضا بهذه الكلمة، يقول الإمام رضي الله عنه قال: كيف تقول؟ قال: سيد إنه يهودي. قال: وين يهودي؟ عندهم نكاح في دينهم، ولم يكلمه إمام حتى مات، يعني إلى آخر حياة راوي الإمام ما تكلم بعد علوية. أنا معناته أن الإمام زعل هذا الشر لأنه قال إلى الفاعل. باعتبار هذا يتزوج مثلا أمه ولا يتزوج أخته، لا يتزوج أخته يتزوج أمه، ما عنده فرق، يعني في هذه الحالة يختلف عليه. أما الألفاظ الدالة على القتال في الخصوص، المجلد 18 صفحة 432 قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث، يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال أن أمه زانية، وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حد 80. صفحة 433 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت يقول كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج أو يا مفتوح، في رواية يا معفوج يا من أحدد مره، فإن عليه حد القادر. وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك تعمل عمل قوم لوط فانكح الرجال، قال: يشهد حد القادر 80 جلدة. التحرير المجلد الثاني صفحة 472 موجب الحد الرامي بالزنا أو اللواط، وأما الرامي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حد القذف. ثم للإمام عليه السلام تعذير الرامي مثل اثنين، يقول: يعتبر في القتل أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه كقولي أنت زنيت أو لبت ونحو ذلك، أو أنت زان أو لائق أو ليت لك، أو أنت من كوحي دبرك، أو يا زان يا لائق ونحو ذلك، مما يؤدي المعنى صريحا أو ظاهرا. وأن يكون القائل عارفا بما وضع له الله ومفاده في اللغة التي يتكلم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذبا ولا حد عليه، ولو علم المخاطب وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفا فهو قاذب وعليه الحاد. ومن مصادق القذف أو قال لولده الذي أقر به أنه هذا ولدي ثم قال: لست ولدي أو لست لأبيك أو زنتك أمك، ولو لم يكن قد أقر به لكنه لاحق به شرعا باعتبار الولد للفراش لم يقر، ولكن حكما شرعا قد يكون ولد صاحب الفراش، فأيضا لو قال له لست لأبي هذا أيضا عليه حد فاسد.
ولو لم يكن قد أقر به لكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك، لكن له دفع الحد عن نفسه باللعان أنه يتلاعن مع زوجته. هذا المعنى مرة يعني يأتي إن شاء الله في كتاب اللعان. بخلاف المقر إن شاء الله، بخلاف المقر به فإنه لا ينتفي مطلقا، لا ينتفي عن الحد مطلقا. ولو قال لآخر غير ولده، طبعا مثل هذه المسألة ليس ولدي، أن أبناء العامة يقولون هذه ليست من الكلمات الدالة على الزنا، لأنه طبعا من الكلمات التأديبية، يعني الأب له حق أن يأدب ولده، يسموه ابني، يسموه ابني مثلا أو ليس ولدي، طبعا يكون في مقام التربية على أنه ليس مثل أبيك. السيد الإمام يتعرض إلى هذه المسألة، لا بس نقرأ ما عند السيد التحرير المجلد الثاني صفحة 472 مسألة 3. لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار من أبوه شرعي لست لولدي فعليه الحد، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بالوجه الشرعي أنه ولد زيد لست بولد زيد، أو أنت ولد عام، أنت ابن عمرو ولست ابن زيد مثلا، أيضا عليه الحد. نعم لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القاذف، ولو للتعارف تعارف بين الوالد مثلا والولد، ولو للتعارف فليس عليه الحد. فلو قال أنت لست بولدي مريدا به ليس فيك ما يتوقع منك، أو أنت لست بابن عامر مريدا به ليس فيك شجاعة عامر، فلا حد عليه ولا يكون قاذفا. إذا نقول بالتفصيل بالنسبة إلى لست ولدي أو لست ابن عام. ولو قال لآخر غير ولده زنى بك أبوك، أو يبنى الزاني حد للأب خاصة، يعني الأب له حد الخد، إنما قال الأب لأنه سيأتي على أنه الحد لا يجرى إلا مع المطالبة، ففي مثل هذا المعنى يحد. نعم
للأم لا للأب،
للأب خاصة يأتي أنه للأم أيضا. قول ثاني زنى بك أبوك أو يبنى الزاني حد للأب خاصة لأنه قذف له دون المواجهة، يعني هذا القذف ليس للذي يخاطبه ويواجهه، إنما هو قذف الأب يبنى الزانية يعني أبوك زنى، فعليه يكون للأب لأنه لن ينسب إليه فعلا، لكن يعذر له كما سيأتي لتأذيه به، لأنه هذا لا من هذه الكلمة متأذي فعليه يعذر. ولو قال زنت بك أمك أو يبنى الزانية حد للأم، ولو قال يبنى الزانيين فحد لهما، يعني لهما حق المطالبة. ولو قال ولدت من الزنا فالظاهر الخالف أيضا للأبوين، لأن تولده إنما يتحقق بهما وقد نسبه، يعني تولد هذا المولود يتحقق بالأب والأم وقد نسبه إلى الزنا فيقوم بهما، يعني يقوم الزنا بهما ويثبت الحد لهما للأب والأم. ولأنه الظاهر عرفاً، الظاهر عندما يقول ولا يبنى الزانيين يعني من الأب والأم، أو ولدت من الزنا يعني من الأبي والأم. نعم
الأفضل يكون بعيد عن العرف
يقول أنه باسم الأم، العرف يقول على العرف الثاني بلا يقول، وفي مقابل الظاهر يعني ظاهر العرف كونه قدسا للأم خاصة عليك بالمطالعة ليلا أحسن، لأنه الوالد رحمة الله عليه كان يقول إذا أردت أن يلفى الدرس من ملكاتك، إذا أردت أن يلفى الدرس من ملكاتك بحيث يحفظ عندك فعليك بأربعة أعمال: أولا المطالعة قبل الدرس، ثانيا استماع الدرس، ثالثا المطالعة بعد الدرس، ورابعا المباحثة أنت مع صاحبك. فإذا أردت أن يقدر عليك بهذا العمل، وفي مقابلة الظاهر كونه قدسا للأم خاصة لاختصاصها بالولادة ظاهرا باعتبار الأم هي التي تلد الظاهر هكذا، يعني ظاهر العرف أن الأم هي التي تلد، ويضعف هذا القول بأن نسبته إليهما واحدة، نسبة الولادة للأب وللأم بمنزلة واحدة، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة، يعني عندما يقول أنت المتولد من الزنا مثلا يحتمل من الأب يعني خاصة للأب أو من الأم، في هذه الحالة نعم يجني بإمرأة أخرى مثلا الزوجة أخرى وفي شبهة، الزوجة وفي شبهة، أما بالنسبة للأب يكون الزنا لأنه يكون عالما لأن هذه ليست زوجته، أما الزوجة تتصور أن هذا الرجل زوجه. أو يعني ما تشبه إما تحريمية أو موضوعية. على كل والاحتمال قائم فيهما بالشبهة فلا يكتب أحدهما به، وربما قيل بانتفائه لهما يعني انتفاء الحد للأبوين. لماذا؟ لقيام مثل هذا الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد، والشبهة تدرئ الحدود وتدفع الحدود، وهو جارئ هذا الاحتمال جارئ للحد دافع للحد، إذ هو شبهة يعني شبهة واطي وفي الشبهة. والأقوى الأول إلا أن يدفع الإفراط أو الشبهة في أحد الجانبين سينتفي حده، ومن نسب الزنا إلى غير المواجه هذه مثل أخرى. طبعا كان بودي أن أقرأ ما جاء في التحريف وفي التكملة في هذا الباب، لكن عليكم بالمراجعة، والحمد لله رب العالمين.